السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. عايز أبدأ اللقاء بقول المولى عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. الآية دي بتمثل وفاء العبد الرب، إنك ما تشوفش أي حد ولا أي نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، أنت مش شايف غير ربك سبحانه وتعالى. وعايز أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كأنك فعلا من ضمن وفائك لله سبحانه وتعالى أن أنت تكون وفي مع خلق الله، لأن اللي أمرك بكده هو الله سبحانه وتعالى. لكن بكل أسف فإحنا عايشين في زمن ضاع كتير من معاني الوفاء من قلوب بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صنف من الناس ليس عنده وفاء لا لله ولا لخلق الله سبحانه وتعالى، وكان السبب في ده كله الجهل والغفلة، جاهل بنعم ربنا عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، مش شايف نعم ربنا عليه. طب ليه؟ الحاجة الثانية انه غافل عن ذكر النعم وشكر المنعم. تعالوا نشوف سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ما نشوف سيد الاوفياء اللي ربنا جعله اسوتنا وقدوتنا، تعالوا نشوف المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة، اللي هو الجحود وعدم الوفاء. ربنا يرزقني وإياكم نعمة الوفاء اللي هي من أجل ومن أعظم النعم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه. أمنا عائشة مستغربة تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو النبي ما أذنبش عشان يتغفر له، لكن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه إن حتى لو حصل وعملت حاجة يا رسول الله فقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول من باب الوفاء: مشكرش ربنا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا جماعة دي أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لك يا رب. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح يقابل معاذ بن جبل يقول له: والله يا معاذ إني لأحبك. الله، يا بختك يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. تقول في دبر الصلاة إمتى يعني؟ يعني بعد التشهد وقبل التسليم مباشرة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني وما بكم من نعمة فمن الله. ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول المولى عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، فسرها وقال يعني كفور، كفور بنعم، بنعم ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى. الحسن البصري بيقول لك: الكنود هو الذي بيعد المصائب وينسى نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى. لما يجيله ابتلاء يتذكر البلاء وينسى النعم، فلا يذكر نعمة لله عز وجل عليه. وعشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل جميل جدا يوضح لنا قد ايه الوفاء جميل وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يقدر وفاء العبد. النبي حدثنا عن في حديث في البخاري ومسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل: واحد أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. الثلاثة ربنا ابتلاهم، اختبرهم اختبار كان اختبار يعني شديد جدا. الأولاني جاله ملك في صورة بشر فقال له: ماذا تريد؟ تتمنى ايه؟ قال له: لون حسن وجلد حسن. الاولاني ده كان ابرص، قال له: عايز لون يبقى حلو وجلد يبقى ما فيهوش اي حاجة، يبقى يعني جلد زي كل الناس. قال: وماذا تريد من النعم من المال؟ قال: اريد الابل. فاعطاه ناقة عشراء، ناقة حامل في الشهر العاشر، خلاص هتولد له كمان. وراح رايح لمين؟ للاقرع. قال له: ماذا تريد؟ طبعا معروف يعني شعر حلو وقصه وحاجه مسبسبه يعني. قال له: شعر حسن ومنظر حسن، ويذهب الذي قد قذران الناس. قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: البقر. فاعطاه بقره حاملا. وراح رايح للثالث اللي هو الاعمى. قال: ماذا تريد؟ قال: ان يرد الله عز وجل علي بصري. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: الغنم. فأعطى الرجل غنما أو شاة والدا، فأنتج هذا وأنتج هذا وأنتج هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الغنم. أراد الله أن يختبرهم فأرسل إليهم ملكا في نفس الصورة اللي هو فيه. يعني إيه؟ يعني أرسل له ملك في صورة بشر أبرص للرجل. مين؟ للرجل الأبرص. فرح له أبرص فقال: يعني إنسان رجل فقير انقطعت بي الحبال ولا يعني بلاغ لي في هذا السفر إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أتبلغ بها، اديني ناقة عشان أسافر عليها وأحلب لبنها وأشربها ويعني وأقدر أعدي السفر بتاع ده. فقال له: الحقوق كثيرة، أنت فاكر إيه؟ يعني أنت فاكر عشان عندي وادي من الإبل هبعطل فلوس يمين وشمال؟ ده أنا بدفع هنا وبدفع هنا وعليا جمعيات وبدفع في البوسنة والهرسك وفي الصومال ومش عارف إيه، وفتح له أبواب يعني. قال له: طيب، أما إني أعرفك، ألم تكن أبرص فأذهب الله برسك وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال له: لا لا لا، أنت فاهم مسألة غلط، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، ده من أيام جد الباشا، واخد بالك؟ فقال له الملك ودع عليه، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد أبرص وعاد فقيرا. ثم ذهب الملك لهذا الرجل الأقرع وقال له، برضو راح له في سورة واحد أقرع، فقال له: رجل كبير فقير قد انقطعت به الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بقرة أتبلغ عليها في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال له نفس الكلام. قال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. رجع تاني أقرع ورجع تاني فقير. راح للثالث اللي هو الأعمى، وراح له في صورة رجل أعمى وقال: رجل أعمى قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها. قال: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك من شيء أبدا. فقال له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الفضل، إنك ترد الفضل لله، إنك لما تكون فقير وربنا يغنيك تقول الحمد لله، ربنا هو اللي صاحب الفضل علي، ربنا اللي أغناني، الحمد لله الذي أغناني بعد الفقر وقواني بعد الضعف وعلمني بعد الجهل. امس بالفضل لربك سبحانه وتعالى. أجمل شيء في الدنيا إنك تكون وافي مع ربنا، وإنك تكون وافي مع الناس، لأن النبي قال كده: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ده أنا عايز أقول لك قصة عجيبة قوي قوي أنا عن نفسي بتأثر فيها. تخيل إن في بعض الدواب عندها وفاء مش موجود عند بعض الناس. يحكى إن رجل أعرابي من أعراب مصر اسمه الزعتري. الزعتري ده كان عنده فرس، هو ما كانش متجوز ولا عنده أولاد، فكان الفرس ده كل حاجة عنده، أغلى حاجة عنده. كان بيأكله الشعير بالسكر وكان بيحبه جدا ويأكله أحلى أكل، وكان يعني مربيه على الغالي زي ما بيقولوا يعني. جه الزعتري ده عايش في خيمة في الصحراء، جه الزعتري مرضا شديدا، الفرس امتنع عن الطعام والشراب لمدة أيام، وفضل مرابط أمام الخيمة بتاعت الزعتري، لحد ما مات الزعتري اللي هو صاحب الفرس، وجم الناس غسلوا الزعتري وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه، فطلعوا يدفنوه عند القبر فوق تلة عالية كده، فطلعوا بعد ما دفنوا الزعتري نظر الفرس في قبر صاحبه اللي هو الزعتري، ثم انطلق أمام الناس وألقى بنفسه من فوق التبة فمات وفاء لصاحبه أنه مات. عمرك شفت وفاء بالمنظر ده بين بني البشر؟ تخيل حصان يقتل نفسه وفاء لموت صاحبه، لك أن تتخيل. تعالوا نشوف صور من وفاء حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي رافع، قال: بعثتني قريش، خد بالك كرسول، بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رايح يوصل له رسالة معينة أو يقول له حاجة معينة. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله الإسلام في قلبي، فقلت له: يا رسول الله، لن أرجع إلى قريش وسأسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أنا لا أنقض العهد، عندي وفاء، لا يمكن أبدا أنقض عهدي مع الناس ديت، خد بالك، ولا أحبس البرد. البرد جمع إيه؟ جمع بريد، وهو الرسول، يعني لا أحبس الرسل عندي، ولكن اذهب، فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فاذهب وارجع مرة أخرى لتسلم. فرجع أبو رافع إلى قريش ثم عاد مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. حديث تاني رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان أنه سعد غزوة بدر، قال: ما منعني من حضور غزوة بدر إلا أنه كنت أنا وأبي حسيل، حسيل أبو حذيفة، قال: كنا نريد أن ندخل المدينة، فلما رآنا كفار قريش أخذونا وقالوا: أتريدان أن تذهب إلى محمد؟ قلنا: لا، بل نريد المدينة. قالوا: طيب، ناخد عليكم عهد الله وميثاق الله ان انتم ما تقتلوش مع محمد. قالوا: خلاص، نديكم العهد والميثاق ان احنا ما نقتلش معاه. فذهب الاثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض الجهاد. قال له: يا رسول الله، لقد اخذنا قريش او اخذتنا قريش وخدوا علينا العهد والميثاق الا نقاتل معك. كان ممكن النبي يقول لهم: ايه دول كفر، خشوا قتلوا، حد ياخد عهد كافر مع كافر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم. هنوفي بالعهد، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، اذهبا فلا تقاتلا. الله أكبر، مع أنه عهد مع ناس كفرة. ياما مسلم بيدي مسلم عهد وبكل أسف يغدر ويخون ويجحد، ربنا عافينه وعافيكم. الحديث الثالث في البخاري ومسلم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية قبل أن يسلم صاحب بعض الشباب، يعني حوالي 13 شاب بعض الشباب، وخرجوا مع بعض إيه في رحلة في البر. فلما خرج معهم سابهم لحد ما شربوا الخمر وسكروا كلهم، وراح قايم قتلهم كلهم وأخذ أموالهم. وبينما هو يسير إذ ألقى الله عز وجل في قلبه حب الإسلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خذ هذا المال وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: من أين هذا المال؟ قال: صحبت شبابا من المشركين وكذا فقتلتهم وأخذت أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا نقبله، إنه قد أخذ غدرا. الله أكبر، يا سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلم الكون كله كيف يكون الوفاء. تعال نشوف وفاء النبي لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف وفاء النبي لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني وإياكم نعمة الوفاء، نعمة عظيمة جدا. تعالوا نتعلم من أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي كان عنده وفاء عجيب جدا للدنيا كلها. تعالوا نشوف وفاء أبي بكر. لما أبو بكر بذل كل ما يملك من أجل خدمة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. النبي يقول: ما من أحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما فيش حد عمل معنا معروف إلا وكافأناه به، إلا أبا بكر أو ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. إحنا ما نعرفش نكافئ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف وفاء النبي حتى لعمه، عمه اللي مات كافر، عمه أبو طالب لما مات على الكفر، وإذا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يسأل النبي، يقول له: يا رسول الله، نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ معقولة اللي عمله معك ده هيعدي كده من غير ما تكرمه؟ قال: سألت ربي. أنا مش مستني تقول لي يا عباس رضي الله عنه وارضاه، أنا مش مستني تقول لي، سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. تعال نشوف وفاء النبي لأمته، أمته اللي بعدت عن سنته، أمته اللي مش عارفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، حديث رواه مسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول المولى عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم جلس النبي يبكي، وإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام: يا جبريل، انزل إلى محمد وسأله ما الذي يبكيك، وهو أعلم جل جلاله. وإذا بجبريل ينزل: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل. يصعد جبريل إلى الرب الجليل جل وعلا ويقول إنه يبكي من أجل أمته. قال: ارجع إليه وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. صلى الله عليه وسلم. من وفاء النبي لأمته كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. قال: إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من حب النبي ووفاء لأمته صلى الله عليه وسلم أخبر أن في 70,000 واحد سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وده حديث البخاري ومسلم. وإذا بالنبي يطلب المزيد كما عند أحمد بسند صحيح، قال: فاستزدت ربي. في روايتين، رواية بتقول: فزادني مع كل واحد 70,000، والرواية الثانية بتقول: فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا نشوف وفاء الزوج لزوجته، تعالوا نشوف وفاء النبي لحبيبته خديجة رضي الله عنها وارضاها. روى مسلم أن أم عائشة بتقول: ما غرت من أحد من نساء النبي إلا من خديجة، وما رأيتها أنا بغير منها وهي رغم أنها ميتة، وهذا من لطف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي إذا ذبح الشاة يأخذ منها ويقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فقلت له يوما: خديجة خديجة، يعني وكل حاجة خديجة؟ قال: إني قد رزقت حبها. الله أكبر، اعتبر إن حبه لزوجته ده رزق ربنا ساقه إليه. حد فينا بيعتبر إن حبه لزوجته ده رزق؟ يعني نعمة جليلة جدا. رواية البخاري إن أمنا عائشة بتقول: وربما كان النبي يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ويبعث إلى صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. أمنا عائشة اللي بتقول يعني ما فيش واحدة في الدنيا إلا خديجة. فقال: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. بل وفي رواية ثالثة عند أحمد بسند الحسن إن أمنا عائشة من كثرة بقى ذكر النبي لخديجة وثناء النبي على خديجة قالت: ما تذكر ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشتقين هلكت في الظهر، أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشتقين يعني عجزت وستانها وقعت. قصدها تقول كده عن أمنا خديجة، بتقول: أنت عمال تذكر واحدة حمراء الشتقين عجوزة هلكت في الظهر خلاص ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها، أداك واحدة بكر بقى زي وجميلة. فقال: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها حين بخل علي الناس. فيعني سبحان الله، ورزقني الله منها الأولاد وحرمني أولاد الناس. شفت وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي قصة غريبة جدا جميلة جدا حصلت في الجاهلية قبل الإسلام لواحد اسمه النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر ده رحمه الله رحمة واسعة، كما يخبر المؤرخون أنه قبل الإسلام كان له يوم بؤس ويوم نعيم. ايه اليوم البؤس واليوم النعيم؟ كان يخرج من القصر وياخد الحاشيه معاه، اللي يظفر بيه اللي يشوفه قدامه في يوم البؤس ده كان يحكم عليه بالاعدام. وبعدين اليوم الثاني يخرج بالحاشيه اللي هو يوم النعيم، فاذا ظفر باي حد يعطيه عطاء من المال لا حصر له ولا حدود. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم البؤس ده لقي رجل طيب جدا ومسكين ورجل عابد وظفر به، قال له: خلاص هتحكم عليك النهارده بالاعدام. كان الكلام ده امتى؟ قبل أن يسلم النعمان رضي الله عنه رحمة واسعة. فقابل الرجل وخلاص حكم عليه بالإعدام، والرجل خلاص يعتدم. قال له: طيب أمهلني 3 أيام أزور أهلي وأولادي وأوضعهم ثم أعود إليك. قال له: ومن يضمن لي أنك ترجع؟ قال: رجل يكفلني. فبص قال له: خلاص شوف حد يكفلك. فنظر إلى حاشية القصر فاستملح رجل اسمه شريك. قال: يا شريك، ألا تكفلني حتى أذهب لأهلي فأسلم عليهم وأودعهم ثم آتي؟ قال: كفلتك. فقال له النعمان بن المنذر، قال لشريك، قال له: لو ما جاش هتتقتل أنت مكانه. قال له: وافقت. خلاص ذهب الرجل، والثلاث أيام عدت، والنعمان بن المنذر جمع الناس كلهم عشان يشوفوا قتل الرجل، خد بالك. وعدت الثلاث أيام وخلاص، وقام الملك اللي هو النعمان بن المنذر عشان ينفذ حكم الإعدام في هذا الرجل اللي هو من حاشية القصر اللي هو شريك. صعب على الناس، طب ده يتقتل ليه؟ ذنبه ايه؟ ده التاني هو اللي هيتقتل، وبعدين التاني مشي وغدر بيه ومرجعش. واذا به فجأة قبل ان ينفذ حكم الاعدام القتل، واذا بهم يرون رجلا جاء قد اتى من بعيد، رجل جاي من بعيد ووشه مطرب كده. قال: انتظر لعله يكون هذا الرجل. استنوا لحد لما جه لقوه هو نفس الرجل. فاذا بالنعمان بن المنذر استعجب: طب انت جاي ليه اذا كنت انت عارف ان انت هتتقتل؟ قال له: لما حضرت إلى القتل؟ إيه اللي خلاك تيجي رغم أن أنت عارف أن أنا هقتلك؟ قال: لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس. فنظر النعمان بن المنذر لشريك اللي هو ضمنه، قال له: أنت لما كفلته يا شريك؟ أنت كمان كان ممكن تتقتل مكانه. قال: كفلته لئلا يقال ذهبت المروءة من قلوب الناس. فقال النعمان بن المنذر: وأنا عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس. قد إيه؟ ما أجمل الوفاء وما أعظم الوفاء. طب الوفاء يكون مع مين يا جماعة؟ رقم واحد الوفاء يكون مع الله، إن أنت تكون وافي مع ربنا. أكون وافي إزاي؟ يعني أذكر نعم ربنا فقط، لكن لا أصلي ولا أعبد ربنا ولا أعمل حاجة، لا. ده عين الوفاء هو الذي يقودك إلى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. إنك لا ترى نعمة لأحد من الناس إلا من الله، حتى حتى لو ربنا رزقك بنعمة عن طريق إنسان فتعتبر هذا الإنسان هو سبب، ولا تنسى فضل الإنسان أيضا، لأن النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن أنت ترى إن ربنا هو المنعم، هو صاحب الفضل أصلا في وجودك، هو الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وجوزك ورسل لك الخلفة الصالحة، ويصل لك المال والرزق الحلال، وادك الصحة، وادك نعمة البصر، وادك نعمة الإسلام ونعمة العقل، نعم كثيرة جدا. ترى الوفاء رقم واحد لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة مع رسول الله بأن تتبع سنة النبي عليه السلام، ولا يمكن أبدا تبعد عن آثار النبي وعن خطى النبي خطوة خطوة، على طول وراء النبي صلى الله عليه وسلم تدور مع السنة حيث ظهرت، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الوفاء مع مين؟ الوفاء مع ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ألا تفعل شيئا يشينك أمام الملائكة، إن أنت لو ارتكبت حتى ذنب تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة نفسها تفرح بك وتفرح بعبادتك لله. وفاء مع كتاب الله، لا تهجر كتاب الله أبدا. وفاء مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، أنشكر لي ولوالديك. وفاء مع صلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفاء مع الزوجة، اوعى تنسى فضل زوجتك، كنت صغير معاها وكنت فقير ووقفت جنبك وسندتك، وياما سهرت على خدمتك، اوعى تنسى فضل الزوجة ديت يوم ما تكبر وتبقى صاحب جاه ولا صاحب منصب ولا صاحب مال، اوعى تنسى فضل المسكينة اللي قعدت طول حياتها خدامة تحت رجليك بتراعيك وبتحاول بقدر الإمكان إنها ترضيك بفضل الله. والزوجة كمان ما تنساش أبدا، ما تنساش أبدا فضل الزوج اللي ضحى بحياته عشانها، ويا ما تعب ويا ما سهر عشان يجيب لها القوت والرزق، برضو ما تنساش فضله. وما ننساش فضل مشايخنا وأساتذتنا اللي علمونا، وما ننساش فضل إخواننا المسلمين في كل مكان. وأنا من باب الفضل ومن باب الوفاء لا أنسى أبدا، بل وأسجل في سجل الحضور اليوم، أسجل هذا الفضل والوفاء لأم الحبيبة رحمها الله رحمة واسعة، اللي كانت صاحبة فضل عظيم علي في حياتي وفي دعوتي. هي اللي علمتني الرقة والبسمة، هي اللي علمتني الرحمة واللين، هي اللي علمتني حاجات كتيرة جدا، هي اللي علمتني معاني الوفاء. وقبل ذلك تعلمت ذلك كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بتكلم عن أمي اللي عشت معاها يعني رحمها الله رحمة واسعة. اتعلمت منها كتير، اتعلمت منها إن ما قابلش إساءة الناس إلا بالإحسان، اتعلمت منها الرحمة والرأفة بالناس، اتعلمت منها البسمة، اتعلمت منها الحكمة، اتعلمت منها ان اكون رحيم بالناس، اتعلمت منها الرحمه في الدعوه، اتعلمت منها حاجات كتيره بسجل لها لمسه وفاء. ربنا يرحمها رحمه واسعه، اقول امين. وربنا يرزقنا واياكم نعمه الوفاء، اجمل شيء والله والذ شيء في الدنيا ان انت تكون انسان وفي. ربنا يرزقنا واياكم الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.